حمدا كثيرا طيبا بارك فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا اليوم بمشيئه الله تعالى في كتاب الدراري للامام الشوكاني. واليوم هو يوم الاحد الثامن عشر من شهر محرم لسنه 1439 من هجره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونسال الله سبحانه وتعالى الاعانه والتوفيق والسداد والنفع والانتفاع. وربنا جل وعلا ورحم عبيده. قال المؤلف الإمام محمد بن علي الشوكاني عليه رحمة الله، المتوفى سنة 1250 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يبتدئ بها العبد ابتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. ويمر عليكم في دروس العلم بيان البسملة في أكثر من موضع، فلا داعي الآن لإعادة المعاني المتعلقة بالبسملة، إذ أنها ليست من مقاصدنا في هذا المكان. قال رحمه الله: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. المؤلف لم يبدأ هنا بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة مستحبة أن يتابعها في الكتب وفي الخطب وما شابه ذلك على وجه الاستحباب. ومن لم يبدأ بها وبدأ بالحمد المطلق فقد أجزأه ذلك. قال: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نحن نذكره لغموضه عند كثير من طلبة العلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أدلة الشرع فيها، لكن ذكر الآن كذلك ورد في السنة النبوية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في أحاديث متكاثرة، وذكر الصحابة لم يرد فيها أدلة. فما هو الدليل على إضافة الصحابة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على جواز إضافة الصحابة وصالح الناس إلى الصلاة على النبي، إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: صلى الله على محمد وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جائز. وأيضا يحرم إفراد الصحابة بالصلاة: اللهم صل على أبي بكر أو على عمر أو على عثمان أو علي، هذا حرام. الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر الصحابة اتباعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وأصلي وأسلم على رسول الأمين وعلي الطاهرين وصحبه الأكرمين. اكتب تقول: ثبتت الأدلة في الصلاة على النبي وآله، ثبتت الأدلة في الصلاة على النبي وآله. وذكر الصحابة تبعا للصلاة على النبي قام على ذلك الإجماع، قام على ذلك الإجماع نقله ابن كثير وغيره. قال وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين وبعد على هذه أربعة أبواب. والصحيح أن الآل هم أهل الكساء ومن حرمت عليه الصدقة مع زوجته. أصح الأقوال المسألة فيها تقول أربعة أقوال في آل النبي. من هم آل النبي في أربعة أقوال؟ الصحيح أنهم أهل الكساء مع زوجاته ومن تحرم عليه الصدقة مع زوجاته ومن تحرم عليه الصدقة. هذا أصح الأقوال وأرجحها. اتضحت الفائدة. هذه المباحث تنتهي هنا وإن كانت المقدمات لكن يتهمنا لا سيما نحن في اليمن. طيب، أهل البيت هم أهل الكساء. الله عندما جمع النبي عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. وأزواجه بدليل الآية إنما يريد الله ويذهب عنكم رجس أهل البيت. ومن حرمت عليه الصدقة لأنه من أهل البيت، إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. وتحرم الصدقة على من؟ على بني المطلب وبني هاشم. وتحرم الصدقة على بني المطلب وبني هاشم. قال وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين وبعد، فإني لما جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية في المسائل الفقهية. الدرر البهية تقول عند قوله الدرر البهية في المسائل الفقهية تقول جمع فيها المسائل. اكتب تقول والجمع فيها المسائل المنطوقة. جمع فيها المسائل المنطوقة. المنطوقة يعني التي نص عليها نطق بها من غير ما تحتمله من معاني. المنطوق بها 1440 مسألة. المسائل المنطوقة في الكتاب 1440 مسألة تقريبا. يعني الكتاب الدرر اشتمل على 1440 مسألة منطوقة، يعني قرارها كما سيأتينا في المثل وبينكم ذلك. بقي معنا مسائل مضاهة، يعني لعله ينتهي بنا الكتاب في نحو 2000 مسألة. في نحو 2000 مسألة هكذا بالتدريج لا بالتحديد. قال وبعد، فإني لما جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية في المسائل الفقهية قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها. طيب، هذا الكتاب الذي جمع 1440 مسألة في بقية الكلام تقول وكان تأليفه لها عام 1217. وكان تأليفه لها عام 1217 بعد كتابه. بعد كتابه نيل الأوطار بسنوات. بعد كتابه نيل الأوطار بسنوات. إذ أن نيل الأوطار انتهى منه في سنة 1211. 1211. لماذا بينت لكم التاريخ؟ لتعلم أن الكتاب بعد أن درس المسائل، هو عالم بذاته، لكن بعد أن درس المسائل ومارس المسائل لخص الدرر، وبعد ذلك بين الدرر على حسب خلاصة الخلاصة التي تبينت له بعد الأبحاث الطويلة والمناقشات في عمر هذا، لخصها في الدرر والدلالة بعد كتابه الأوطار. فهمتم المقصد من هذا؟ يعني أن كتاب الدرر هو ملخص لتلبيحات هذا الإمام مع ما استقاه من كتابه النيل وما شابه ذلك من التحريقات التي ألفها في الرسائل المفردة. قال جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية في المسائل الفقهية قصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، يعني لخصها من ضمن أبحاثه ودراساته السابقة على ممر عمره الماضي بالعلم والزاهر بالمناقشات والمطالعات والفهم والإدراك، واتضح سبيلها تاركا لما كان من محض الرأي. الشوكاني يعتبر من أئمة التجديد وعلماء الهداية، فكان لا يرى للرأي مجالا ولا قيمة، ويحذر من الفلسفة وعلم الكلام وعلم الرأي، ويتخذ الكتاب والسنة المصدر الأساسي، ويأخذ بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقوال السلف، لكن عمدته الكتاب والسنة، عمدته الأصل الكتاب والسنة عليه رحمة الله. قال إذا ثبت الشرع طاحت الأجهزة وبطلت الاجتهادات العاطلة عن الدليل، وبطلت الاجتهادات العاطلة عن الدليل. لماذا؟ لأنه في اليمن في تلك الفترة في اليمن كان قد استحكم المذهب الزيدي، إذا قلت أي قول خلاف المذهب خرجت من الدين، ولذلك كان يقولون لمن خالف المذهب بلا دين ولا مذهب. لو كنت سنيا كان يقال في ذلك اليوم أنت بلا دين وبلا مذهب. سبحان الله، فتح الله بالشوكاني وصدع بالسنة واتباع الدليل. قال واتضح سبيلها تاركا لما كان منها من محض الرأي، فإنه قالها وقيلها عن كلام البشر وهو غير معصوم. قال فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية. إيش هذا التمثيل؟ يقول أنا أخذت اللب الذي يحتاج الناس إليه، الباقي تربة معدنية، لكن هذه سبيكة الذهب، هذا أصل المسائل وهذا أصل الدين وهذا الأصل الذي ينبغي أن يعاد إليه ويرجع إليه. كما يعرف ذلك من رسخ بالعلوم قدم وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه، يعني ما نعرف مقدار هذه المسائل وتلخيص هذه المسائل إلا المتبحر في علم الشرع وهو كذلك. قال سألني جماعة من أهل الانتقاد والفهم النادر الذين عضوا على علوم الاجتهاد بأقوى لحم واحد ناجز ناجز السن الضرس الذي الناجز بمعنى أنه يعني أنه أخذوا العلم مأخذا كثيرا وصاروا على مسار فيه عظيم. قال أن أجلي عليهم عروس ذلك المختصر، أجلي أي أزيل عنهم الغوامض وأفهم لهم بنتائج تلك المسائل، وأزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر، يعني فيظهر محاسن هذا المختصر الدرر بهذا الشرح الدلالي. قال فاستمهلتهم ريثما أصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح، يعني شرط، وأنكح فيه ما لا يستغنى أو يستغني عن التنبيه، بمعنى يأخذ بلب الأدلة وأجود الأقوال المضافة أو المأخوذة والمعتمدة على شرط على الكتاب والسنة، وأنكح فيه ما لا يستغني عن التنبيه، وأرجح من مباحثه ما هو مختبر إلى الترجيح، وأوضح من غوامضه، غوامضه جمع غامض، والغامض هو ماذا؟ الخفي من الأمور، الخفي من الأمور، وأوضح من غوامضه ما لا بد فيه من التوضيح بشرح مختصر من معين عيون الأدلة معتصر. لذلك ستجدون المسألة دليلها، المسألة ودليلها، وإذا هناك خلاف يسوقه بصياغة علمية قوية ويأخذ بالدليل، ويأخذ بالدليل. قال فدونك هذا من معين بشرح مختصر من معين عيون الأدلة المعتصر، فدونك هذا المشروح والشرح، يعني المثل والشرح، ملقى إليك الإمام، ملقي إليك إما ملقي أنا أو ملقى أي تلقي إليه، ملقى إليك الإمام التفويض في المجد والقدر، يعني أنت تقوم الحساب على حسب نظرك. فدونك نعم يا من له في أوج التحديد صعود، أو بمعنى نهاية الشيء غاية الشيء ومنتهى، بلغ أوج الصحة أي أعلى درجات الصحة. يا من له أوج التحديد يعني نهاية درجات التحديد. يا من له في أوج التحديد صعود أي ارتفاع وعلو، وعليه من ملابس التوفيق والتدقيق برود، التوفيق الإلهي والتدقيق النظري الذي أعطى الله العباد، والناس بالتدقيق يختلفون على حسب ما وهبهم الله وأعطاهم. والتدقيق برود أي غشاء وملبس. وسميت هذا الشرح الدراري المضية، شرح الدرر البهية، ألفها سنة 1220، ألفها سنة 1220. قال رحمه الله: وأرجو الله سبحانه أن يعين على التمام وينفعني به في هذه الدار ودار السلام. إخواني في الله، تجد العلماء وتجد الموثقين دائما الاستعانة بالله مصاحبة لهم، فمهما بلغ طالب العلم من الفهم والإدراك والذكاء والاجتهاد والنشاط، لا يمكن يصل إلى درجة التوفيق إلا بتوفيق الله. فعلى طالب العلم أن يستعن بالله في جميع شؤونه، فيما قل منها وكثر، وفيما جل منها وحقر، وفيما ظهر منها وبطن، دائما يستعين بالله ويستجيب بالله، ولا يغتر بفهمه ولا بذكائه ولا بشيء من ذلك، من تلك العطايا التي يعطيه ربه جل وعلا. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. هكذا عندكم؟ طيب، ابتدأ بكتاب الطهارة. طيب، هو كتاب الطهارة الآن، والعلماء يبتدئون بالطهارة لماذا؟ لأنه في الشرائع يبدأ بالصلاة، والطهارة هي مفتاح الصلاة. طيب، والوضوء هو الذي تطهر به، الماء الذي تطهر به. فيبدأون الناس بالطهارة ويبدأون كتاب الطهارة بالماء، لأن ذلك هو المتوصل إلى الصلاة. هذا تعليلات الفقهاء، تعليلات الفقهاء. وعلى كل سأذكر لكم الآن تعريفات الكتاب والباب، الكتاب والباب، لأجل أن يمر معنا سيكون هذا عندك محفوظ. فتقول: الكتاب في اللغة ما خط على قرطاس. الكتاب في اللغة ما خط على قرطاس. وفي الاصطلاح اسم لجملة مقتصرة من العلم، اسم لجملة مقتصرة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبة، على أبواب وفصول غالبة. ثم تقول بعد ذلك: الباب في اللغة. هذه تطلع عندك في أي كتاب تدرسه، هذه التعاريف، تعريف الكتاب، تعريف الباب. وتركت هنا تعريف الفصل، يأتي إن شاء الله في موضعه. الباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره، وفي الاصطلاح اسم لجملة مختصة، اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل، مشتملة على فصول ومسائل. هذه مسألة جيدة عملية إن شاء الله في المستقبل تؤلفون وتحاضرون. ونحن في دور الحديث تجد أن كثيرا من المؤلفين لا يفشل تفصيل الكتاب، فربما ألف كتابا فليس له فصل ولا باب، يعني يسرد سردا. هذه يسمونها المنهجية في التأليف، والمنهجية مأخوذة أيضا من صنيع العلماء سابقا. إيش تبدأ به؟ يبدأ أولا كتاب، مثلا إذا كان كتب فقهية. طيب فإذا كان كتابا واحدا يجعله على أبواب، الباب الأول، الباب هذا تحته فصل، الفصل الأول، الفصل هذا تحته مباحث، المبحث هذا تحته مسائل، وبهذا ينضم عندك بحث متكامل يسهل عليك المطالعة والقراءة والإفادة والاستفادة. هل فهمتم هذا؟ هذا عملي، كتاب هذا الأصل، أبواب، أبواب الكتاب، الباب تحته فصول، الفصل كذا، الفصل تحته مباحث، المباحث تحتها مسائل. وفقكم الله، إن شاء الله تؤلفون وتحرقون وتشعرون بلذة ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: باب. هذا المكان باب، والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين، يعني طاهر ومطهر هذان الوصفان، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. من النجاسات بمعنى لو جاء طاهر على طاهر ما يخرج عن طهوره كما سيأتي. وعن الثاني، الثاني يعني كونه مطهرا، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. الآن أول ما تلقي نظرك على هذا المتن، كثير كثير ممن يلقي نظره على المتن تجده صعبا، صح؟ لكن عندما تفكه بأدلة الشرع يثبت في ذهنك ويصير هذا كالعلامات الدالة على فهم، وسترى ذلك إن شاء الله عندما ننتهي من شرح هذه الألفاظ كيف سيكون مفهوما عندك، تلقيه أنت بنفسك إن شاء الله، تلقي شرحه أنت بنفسك مباشرة. قال المؤلف: هذا الباب قد اشتمل على مسائل. المسألة الأولى، الأولى كون الماء طاهرا مطهرا، يعني عندنا في الماء وصفان، الوصف الأول طاهر في نفسه، الوصف الثاني مطهر لغيره، والإجماع منعقد على أن النجاسات لا تزال في الأصل إلا بالماء، في الأصل إلا بالماء، وما يقوم مقام الماء على حسب أدلة الشرع، على حسب أدلة الشرع، فالأصل الماء ويليه أشياء على حسب أدلة الشرع إذا لم يجد الماء أو شق استعمال الماء، فالأصل استعمال الماء في الطهارة. قال: الأولى كون الماء طاهرا ومطهرا ولا خلاف في ذلك. وهنا بدأ بالإجماع، سيأتي إعادة مرة أخرى. وقد نطق بذلك الكتاب والسنة، وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع، كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة. الآن ساق المؤلف الأدلة على طهورية الماء وتطهره. الأول قال من القرآن، ثاني القرآن قوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك قوله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا القرآن. وأما من السنة فسيأتي معنا أدلة، منها الماء طهور لا ينجس شيء، وسئل النبي عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماء الميتة، هذا من إيه؟ من السنة. أما الإجماع فقد نقله ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم كثير على أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذه كم دليل؟ ثلاثة. الدليل الرابع قال: الأصل البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية هي استدامة ما كان على ما كان نفيا أو إثباتا، فالأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة.
الأصل فيها الطهارة حتى ينتقل عن ذلك الأصل ليقين أنها تنجست أو دخلتها النجاسة. فمنها هنا هذا كم دليل الرابع. أيضا أضاف الظاهر، الظاهر يعني ماذا؟ ظاهر النصوص الواردة، ظاهر النصوص الواردة التي لم يفي ما يخدش هذا الظاهر. وعلى حسب ترتيبه فستكون هنا خمسة أدلة على طهارة الماء وطهور وماذا ومشروعية التطهر به. طيب عند قوله انتهينا، قال وقد نطق، نعم وقد نطق بذلك الكتاب. تقول من ذلك قوله تعالى أنتم على حسب، كل واحد على حسب مذهبه على حسب مراده. إن جعلتها بدفق خارجي فهذا عائد إليك وهذا أفضل من حيث أن تنقل على راحتك تفيد بكتابك الذي تدرسه في المستقبل أو تنقل على غيره، تنقل منه ما أحببت. قل معك دفتر كشكول، وإن كنت خطف نظيف وفهمك صافي قيت مباشرة الكتاب، فكل على حسب إدراكه وفهمه وخطه وقدرته على الفهم.
يا أبا الحسن،
نعم
كان الكلام كثير في الدفتر،
فأنا إذا هو كثير أنا إذا قلت لكم في الدفتر سأقول لكم في الدفتر. الله يعين يا بشير، الله يعين. طيب أكتب وقد نطق بذلك الكتاب كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب قال والسنة، قل علق عليه، قل كحديث الماء طهور لا ينجس شيء، كحديث الماء طهور لا ينجس شيء. وسيأتي يأتي معنا كلام معنا. قال وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع، عند قول الإجماع تقول نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. قال كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر، يعني الأصل في الأشياء الطهارة والظاهر أي دلالة الظاهر والبراءة، البراءة الأصلية سيأتي نعلق عليها. الآن كلام فيه نوع من التكرار، هذا كلام المؤلف الآن سيأتي فيه نوع من التكرار. قال كما دل كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة، إلى هنا كلام ما في تكرار. ثم قال فإن أصل عنصر الماء ظاهر مطهر بلا نزاع، هذا الأصل. وكذلك الظهور يعود إلى كلمة إيش؟ الظاهر. في بعض النسخ الطهور وهو خطأ، في بعض النسخ نسخ الدلالي، وكذلك الطهور وهو غلط. الصواب الظهور والمراد به الظاهر الذي سبق ذكره، وكذلك الظهور يفيد ذلك. قال والبراءة الأصلية، أعاد الكلام مرة أخرى، أعاد ذكر الظهور الظاهر والبراءة الأصلية. علق على البراءة الأصلية تقول والبراءة الأصلية هي بقاء ما كان على ما كان، هي بقاء ما كان على ما كان ثباتا أو نفيا. أنا سأبين لكم المصطلحات التي تمر معنا إن شاء الله بسهولة. هي بقاء ما كان على ما كان إثباتا ونفيا. إيش معنى؟ مثلا البقاء الماء ورد معنا الماء، الأصل فيه الطهارة، ما ورد دليل في نجاسته فيبقى ما كان على ما كان. ورد عندنا الحشيش تأكله الغنم والبقر وما إلى ذلك، الأصل جوازه وطهارته، صح؟ الأصل في الأنعام الفل، أليس كذلك؟ بقى ما كان على ما كان، ما نحدث نقول هذا حرام أو هذا حلال، لما أصله حرام يبقى كل شيء على أصله حتى يأتي جليل ينقلنا عن ذلك. ماذا يسمي العلماء هذا؟ البراءة الأصلية. لو قال لك واحد جاء عندك سألك سؤال، قال يا أخي صرفني الدكتور علاج، هذا العلاج إسبرين أو علاج مهدئ الحرارة، هل يجوز أن أستعمله؟ أي الجواب؟ لا. الجواب نعم. إيش الدليل؟ البراءة الأصلية الأصل الإباحة، يعني ما دام ينتفع به الناس فالأصل بما ينفع الإباحة حتى يأتي من يمنع، حتى يأتي الشرعي يمنع. لو قالت يا أخي عندي ضرورة مسكر قالوا أشرفات علينا، هل يجوز له ذلك؟ هذا وإن كان علاج حرام عليه، حرام عليه، وهكذا لأنه المسكر في الشرع الأصل فيه الحرمة وهكذا. فالبراءة الأصلية أي بقى ما كان قبل ورود الشرع على ما كان من الحلال من الإباحة والطهارة والحل والنهي، وما كان محرما على ما هو محرم. قال والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسات له، قال فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الظهور يفيد ذلك. والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسات له مستصحبة، يعني نحن نستصحب البراءة الأصلية له وهو البقاء على ظهوريته ما لم تخلق نجاسة، والله أكبر. قوله نعم الظهور، نعم يعني ظهور دلالة، ظهور دلالة الأدلة، حيث لا يمنع هناك لم يأتي دليل في نقله من الطهورية إلى النجاسة. أي نسخة عندكم؟ عند أحد نسخة هو الطهور؟ أيوة صحيحها صحيح، هذا خطأ في النسخ. قول طيب عند الظهور الذين عندهم نسخة مكتوب فيها الطهور علق عليها، علق عليها تقول هذا خطأ، والصواب الطهور، نعم والصواب الظهور، والصواب الظهور، والمراد بذلك ظهور دلالة الأدلة، دلالة الأدلة على طهورية الماء. وكلام المؤلف فيه تكرار، وكلام المؤلف رحمه الله فيه تكرار. لماذا النسخة الثانية؟ لأن الناس استشهد على التوفاني، كيف قال أولا الظاهر ثم قال الظهور، فلما قد سبق ذكر الظاهر انتقل إلى شيء آخر وقال ماذا؟ الطهور، وهذا لا يستقيم معنى، وهذا لا يستقيم من أي المعنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله لا يخرجه عن الوصفين، أي عن وصف كونه طاهرا، أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا. إذن قوله عن الوصفين وصف الطهارة ووصف التطهر به، وصف التطهر به كونه مطهرا. قال قوله إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، أقدم لكم مقدمة مختصرة. الماء بوجوده نزل من السماء أو نبع من الأرض، أو نبع من الأرض طاهر، فإذا اختلط به غيره صار له أحكام أخرى. طيب الماء له بالنسبة للتغير له ثلاث أحوال. الحال الأول التغير لا نقول بشيء يحدث به، لكن بما يكون ملازما له او من اصله، مثلا الطفل او بطول المخ، تمر الماء بمكان حصل له تغير، هذا تغير من اصل الماء، الطفل بصاحب الماء وطول المخ الماء بمكانه بس بحكم طول المخ حصل له نوع من التغير. الثاني التغير بوضع طاهر فيه، التغير بوضع طاهر فيه، فعندك ماء، عندك إناء فيه ماء وضعت فيه صابون حركت فصار أشربه، صح تغير عندك ماء، هذا نوع من التغير بالطاهر. النوع الثاني عندك ماء وضعت فيه لحمة طبختها طلعت مرض، تغير من الماء إلى مرض. والثاني وضعت فيه صابون حطه فصار ماء مخلوطا بالصابون، عندك ماء خلطت ليمونة عطرتها طلع عصير ليمون، هذه كلها مغيرات طاهرة، صح؟ بقي معنا حكم الاستعمال نأتي إليه. النوع الثالث تغير بنجاسة ألقيت فيه، وهذا محل الأحكام التغير بنجاسة ألقيت فيه. فهم معي هذا الكلام؟ مفهوم الكلام؟ يقول المؤلف إنما غير ريحه أو لونه أو طعمه، فإذا تغير ريح أو لون أو طعم انتقل عن الماء المطلق إلى ماء متغير، حكمه كل حالة لها إيش؟ حكم. كل حالة لها إيش؟ حكم. فأعيد، إذن التغير بالنسبة للماء إما أن يتغير الماء بنفسه من طول نطق أو وجود حي فيه أو شيء فيه، أعني فالطهر مما يكون لازما. الثاني يتغير بوضع طاهر فيه. الثالث يتغير بوضع نجاسة أو ملاقاة لنجاسة. كل حالة من الثلاث لها الحكم المعين فيها. طيب طيب بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله قوله إلى ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. طيب بقي شيء آخر، ما لم يتغير ولكن محل التغير مضمة التغير، هل يكون طاهرا أم نجسا؟ وذلك أن يكون بجوار النجاسة. فأنت تأتي ترفع الماء تشم شمو عفا الميتة التي بجوار ترفع، فإذا تشم شم الميتة هل يكون نجسا بمجاورة النجاسة؟ هنا ما وقع في النجاسة، جاوركم النجاسة. وضح لكم كيف تصنعون به؟ من هو منكم لا في جبل؟ عندك
يعني نقول الأصل بقاء مكان على المكان يكون طاهرا.
أحسن. طيب كيف أتأكد هذا الشم فيه؟ لو كان الشم فيه حتى ولو كان بجواره، لو كان الشم أساسي فيه فإنه يتغير صح؟ طيب كيف تصنع؟ تأخذ ماء وتنقع به بعيدا عن مكان النجاسة، فإذا شممت أنه متغير فالنجاسة المجاورة قد أثرت في الماء نفسه فصار نجسا، وإن كان سالما منها فمعناه أنه طاهر. فالمجاورة النجاسة لا يغير الماء بذاته. قال رحمه الله تعالى قوله إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. قال هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين. ما هما الوصفان؟ طاهر ومطهر. عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه ثلاثة، من النجاسات لا من غيرها، من النجاسات لا من غيرها. وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها. هذه المسألة إن شاء الله نأتي نفصلها أكثر. فالذي تفهمه الآن أن الماء إذا لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه فلا يزال على ماذا؟ على الطهورية. فإن تغير بكيف؟ بنجاسة ألقيت فيه، هذا انتقل من الطهورية إلى ماذا؟ إلى النجاسة. إذا لم يتغير فلا يزال على طهارة قل أم كثر، فلا يزال على طهارة قل أم كثر. قال رحمه الله وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها. يعني ماذا المذهب هذا؟ يعني أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه ثلاثة فهو ماذا؟
طاهر.
وإن ألقيت فيه نجاسة، وإن كنت يأتينا جدا. هذا معنى كلام المؤلف. قال وهذا المذهب وارجح المذاهب أقواها، ودليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسن والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه أيضا ابن معين وابن حجم من حيث أبي سعيد الخدري عند قوله والحاكم. قال أخرجه الحاكم، علق على الحاكم، علق على كلمة الحاكم تقول أخرجه الحاكم لكن من حديث سهل بن سعد لا من حديث أبي سعيد، لا من حديث معبد عفوا. تقول أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس لا من حديث أبي سعيد، هذا التشريع على المؤلف. وما رأيت أحدا نفع علينا المخرجين كتبتم؟ تعليق على الكتاب؟ قال أخرجه من حديث ما؟ لا الله خير. هذا تعليق خاص أي طبعة هذا؟
حلا
حلا حلا سلام.
الحمد لله. طيب إذا قال رحمه الله وصححه أيضا ابن معين وابن حجر حديث أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضع من بئر مضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض يلقى فيها الحيض والحوق الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء قوله يلقى في الحيض ليس المراد أن المرأة تتجري لا المراد أن المرأة تستقبل أو نقول تتحفظ على لغة اليوم تتحفظ بحفارة في زمان كانت تأخذها قطعة من القماش وتضعها على موضع خروج الدم فإذا انتهت عادتها أخذت القطعة ورمتها بهذا البيت ورمتها بهذا البيت إذا القول الخيار تقول هي القطعة من القماش التي تجعلها المرأة في مكان خروج الحيض في مكان خروج الحيض قال ربما الكلاب والنتن يعني ما كان من أشياء ممكنة سواء كان حيا ما من يعني الهرة أو ما شابه ذلك أو الألم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء قال وقد أحله في البطان باختلاف الروافد اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه وليس ذلك بعلة فقد اختلف في أسماء كثيرة في أسماء كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الأقوال ولم يكن ذلك موجبا للجهالة هنا تعليق بعلم مصطلح يعني الجامع الاختلاف في اسم الراوي الاختلاف في اسم الراوي إذا كان الراوي معروفا فلا يضر الاختلاف اسمه فلا يضر الاختلاف اسمه أبو هريرة مختلف على الترمذي كم قول؟ في 30 قول تقريبا أبو بكر بن عياش شعبة المقرئ مختلف اسمه على كم قول؟ 10 أقوال هذه الأقوال هل تؤثر في ذلك؟ الجواب هذا بجهالة هذا إذا كان معروفا إذا اختلف العلماء في تسمية المعروف فلا يضر ذلك المعروف الاختلاف اسمه فهو ثقة أو صدوق أو ما فعل لكن إذا كان لا يعرف واختلف اسمه على عدة أقوال هذا أزيد لجهالته وأبعد لمعرفته هل تعرفون هذا؟ وهذا الراوي المختلف فيه من المجهولين فهو يضر بسند يضر بسند لأنه ماذا؟ مجهول مع الاختلاف أيضا في اسمه وتعلق هنا ولم يكن ذلك مجمل الجهالة تقول إذا كان الراوي في نفسه معروفا محتجا به فلا يضره الاختلاف في تسميته كأبي بكر بن عياش هذه قاعدة واحدة فائدة خاصة كأبي بكر بن عياش أما إذا كان لا يعرف أو كان فيه جهالة فذلك أضعف لحاله لأنه مع جهالته اختلف باسمه قال ولم يكن ذلك موجبا للجهالة طيب تقول بعد هذا عند بعد بقيت كلام تقول وبالنسبة لهذا الراوي فهو مجهول هذا الراوي الذي ذكره هنا الراوي عن أبي سعيد وبالنسبة للراوي عن أبي سعيد هنا فهو مجهول كما قال ابن قطان كما قال ابن قطان قال ولم يكن ذلك موجبا للجهالة على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلام وله طريق أحسن الذي عندنا وله طريق حسن المطبوع قال وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد طيب
هنا عندك بأن قول الخطاب وله طريق حسن وصححها ليس من هذا بشغل وإنما من حديث سالم بن سعد. فعلق هنا تقول حسنه وصحها, حسنه وصحها من حديث سهل بن سعد, من حديث سهل بن سعد لا عن أبي سعيد, لا عن أبي سعيد كما في بيان الوهم والإنعام. قال رحمه الله وقد قامت الحجة بتصحيح من صحها يعني من الأئمة, من أولئك الأئمة وله شواهد منها من حديث سهل بن سعد عند الدارقطني. أنا كنت أريد أن أعلق على كل حديث من يقول, والخلاصة أن جميع هذه الأحاديث لا تخلو من بعض ولكن بمجموع الطرق يصح. نعم. قال وله شواهد منها من حديث سهل بن سعد عند الدارقطني ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان ومن حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار وابن السكن, كلها نحو حديث أبي سعيد عن تقول وهي كلها لا تخلو من بعض, وكلها لا تخلو من ضعف, لا تخلو من ضعف, ولكن الحديث, ولكن الحديث بمجموع طرقه, بمجموع طرقه صحيح لغيره, صحيح لغيره كما صححه العلامة الألباني, العلامة الألباني وغيره من العلماء. قال وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ الماء طهور لا ينجس شيء إنما غلب على ريحه أو طعمه. هذا حديث من رواية الجامع. الآن عندنا الماء طهور لا ينجس شيء, إلى هنا حديث من؟ أبي سعيد جماعة من الصحابة بمجموع الطرق محاله مكان صحيح لغيره. عندنا زيادة إنما غلب على ريحه وطعمه ولونه, هذه مطروحة في السنة مطروحة من طريق رجل مطروح كما زيادة. قال وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه. وأخرجه أيضا الدارقطني مع الزيادة ابن ماجه, أخرجه أيضا مع الزيادة ابن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ إن الماء طهور إلا أن يغير, أن يغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة, إلا أن يغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. وفي إسنادهما من لا تجد, تقول في سندهما جميعا يعني حيث ثوبان وحيث أبي أمامة, تقول في سندهما جميعا بشدين بن سعد, بشدين ابن سعد وهو متروك, بشدين بالذات, بشدين ابن سعد وهو متروك. قال وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة لكن قد وقع الإجماع على مضمونها. إذن الزيادة محالها ضعيفة لكن الإجماع منعقد على عليها, فالعمل على ماذا؟ على الحديث أو على الإجماع؟ على الإجماع. قال وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن الملقن, ونقله ابن الملقن عن جماعة من العلماء في البدر المنير والمهدي في البحر. المهدي من هو؟ الإمام المهدي أحد أئمة الزيدية, تمام. وكتابه البحر سماه البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, تستغرب أنه ألفه في اليمن هو زيدي لكن جمع لك المذاهب كلها, وتستغرب أنه صنف وهو في اليمن وهو زيدي متعصب وتولى الخلافة وقاتل والله المستعان. قال والمهدي في البحر. الخلاصة عندنا حديث ضعيف هذه الزيادة والإجماع منعقد على معناها والله تعالى المستعان. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.